أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. قبل أن نتابع في الفصل الجديد، ينبغي أن نلتفت إلى نكتة تبار بعض الإخوة سألوا. ذكرنا فيما تقدم أن الشبهة في الواجب الكفائي في الواجب التخييري هي شبهة ثبوتية، وبطبيعة الحال لا بد أن يكون الحل حلا ثبوتيا. عندما يكون مقام من هذا القبيل فتارة تتعدد الحلول المقبولة في مقام الثبوت وأخرى تنحصر، إذا تعددت الحلول المقبولة في مقام الثبوت فحينئذ لنستقرب واحدا منها نحتاج إلى الاستعانة بمقام الإثبات، فنقول هذه الشبهة فيها حل ألف باء جيم، لكن الذي يتناسب مع مقام الإثبات هو مثلا باء، لكن تكون كل الحلول ماذا؟ مقبولة. أما إذا انحصر حل الشبهة في مقام الثبوت بحل واحد مقبول، فحينئذ لابد أن نحمل عليه مقام الإثبات، ولا نحتاج إلى أن نقول لا هذا مقام الإثبات يتناسب معها أو ماذا لا يتناسب. فيما تقدم طرحت حلول متعددة، الوجوه الخمسة، هذه الوجوه الخمسة المصنف لم يقبلها بأجمعه، وإنما قبل وجها واحدا على تقدير تعدد الغرض، وعلى تقدير وحدة الغرض أصلا قبل شيء آخر، وهو أن يكون من باب ماذا؟ من باب التخيير العقلي، تعيين الشرعي والتخيير العقلي، فكل هذه الوجوه كانت باطلة، فيتعين الوجه الذي ذكره الماتن، ولا بد حينئذ أن نطوع مقام الثبوت الإثبات ليكون متناسبا مع مقام ماذا؟ الثبوت. ليش؟ لأن مقام الإثبات له دلالتان، الأولى دلالة على أصل الوقوع، أنه يوجد في الشريعة الإسلامية واجبات تسمى بالواجب التخيير، التفتنا؟ فإذا الدلالة الأولى على أصل الوقوع، الدلالة الثانية ما يدل عليه من كيفية التخيير، فالذي قد يشكل فيه الأمر هو الدلالة الثانية مع مقام الثبوت، لا الدلالة الأولى، لأن الدلالة الأولى تدافع عن ماذا؟ عن أصل الوقوع، لكن لا يلزم منه محظور، فلا بد أن نطوع النص بما يرتبط بالدلالة الثانية. هذا في أصل البحث السابق. أما فيما جاء في ذيل الفصل السابق من الحديث عن ما يسمى بالتخيير بين الأقل والأكثر، إذن صار واضح البحث السابق. في التخيير بين الأقل والأكثر المفروض أن الماتن التزم بالشبهة، والتزم أنه لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. نحن فيما تقدم أشرت إلى أنه في الواقع هو اعتراف بورود الشبهة، فالتزم بالشبهة هذا، والشبهة بحسب الفرض محظور ماذا؟ ثبوته. فإذا ثبوتان لا يمكن وقوع التخيير بين الأقل والأكثر. غاية الأمر ماذا يوجد عندنا؟ أن مقام الإثبات ظاهر في وقوع التخيير بين الأقل والأكثر، كما في تخيير المكلف في بعض المنزوحات بالنزح بين 40 أو 50، أو تخيير في الثلاثية والرباعية بأن يكون الذكر واحدا أو ثلاثة. فيوجد في مقام الإثبات ما ظاهره التخيير. خب، لا محالة هذا الدليل الإثباتي أيضا له دلالتان. الأولى الوقوع، وقوع التخيير بين الأقل والأكثر، والثانية في كيفية مورد الوقوع. الدلالة الأولى حتما يجب أن نرفع اليد عنها، لأن الشبهة المتقدمة منعت عن الوقوع، والظاهر لا يقاوم البرهان العقلي القطعي، فلا بد أن نرفع اليد عن أصل ماذا؟ الوقوع. فجئنا بتأويل، جئنا بتأويل لما ظاهره الوقوع، بأن يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى التخيير بين المتباينين. يعني بعبارة أخرى، عالم الإثبات يدل له دلالتان، دلالة على التخيير ودلالة على متعلق التخيير. الدلالة على التخيير نحافظ عليها، ورفعنا اليد ماذا؟ عن الدلالة على متعلق التخيير. مقام الإثبات ظاهر في أن متعلق التخيير الأقل والأكثر، رفعنا اليد عنه وجعلناه ماذا؟ من المتباينين. وهذا لابد منه، وإن كان لا ينسجم مع مقام ماذا؟ الإثبات. اللهم إلا إذا واحد أبرز شيء آخر من جهة يرفع الشبهة أو يعترف بها، ومن جهة يؤول النص بما هو أقرب من هذا التأويل، لكن لا يوجد. المعروف بينهم وهذا الواجه. خب، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث السابق. ما أدري واضح البحث؟ فصل في الوجوب الكفائي. أيضا هذا الفصل كما ذكرت في آخر البحث السابق يرتبط ببحث تفسيري، كما في الفصل السابق كنا نفسر حقيقة الوجوب التخييري، هنا نفسر حقيقة الوجوب الكفائي. كما أن هناك جاءت شبهة، هنا تأتي الشبهة. مما تسالم عليه الفقهاء فيما يسمى بالواجب الكفائي أن الواجب الكفائي إذا قام به من به الكفاية يسقط عن البقية، وإذا تركه الجميع يعاقب الجميع. الشبهة مفادها أن الصدر يتنافى مع الذيل، فالصدر يقتضي أن لا وجوب على الجميع. ليش لا وجوب على الجميع؟ لأنه إذا فعله البعض يسقط عن البقية، فإذن لا وجوب على الجميع. لو كان في وجوب على الجميع لابد أن لا يسقط عن البقية بفعل البعض، فالصدر يقتضي عدم الوجوب على الجميع، والذيل وهو معاقبة الجميع يقتضي الوجوب على الجميع، وهذا تهافت واضح. هذه هي الشبهة. هنا أيضا أدلى العلماء بدلوهم في رفع هذه الشبهة، أقتصر على ذكر ثلاثة حلول. الحل الأول ما عليه جمال الملة والدين في شرحه على العضد، ذكر هناك حلا لهذه الشبهة أن الواجب الكفائي في الأصل يتعلق بالمبهم من المخاطبين، مش بالمبهم من الفعل. تخيير في باب الواجب التخييري كان هناك رأي يتعلق بماذا؟ بالمبهم من الأفعال. أما هنا لا، هو الفعل ماذا؟ واحد، فيتعلق بالمبهم من المكلفين، لا أنه يتعلق بالجميع. وفي مقام ترك هذا الفعل المتعلق بمخاطب مبهم حصل عصيان، لكن لما كان الشارع لا يستطيع أن يعاقب المبهم قام وعاقب من؟ الجميع. فحينئذ لا تهافت بين الصدر والذيل، معاقبة الجميع لم تنشأ من الوجوب على الجميع، وإنما معاقبة الجميع نشأت من أن معاقبة المبهم غير ممكنة فتنحل المشكلة، فلا تهافت بين الصدر والذيل. واضح الحل؟ هذا الحل الأول. طب هذا الحل الأول مضافا إلى ما تقدم في الواجب التخييري من أن المبهم مفهوما أو مصداقا محل إشكال، مضافا إلى هذا الإشكال المشترك، هنا في إشكال آخر، أنه بما أنه لا يمكن معاقبة المبهم فنعاقب الجميع، العقاب يدور مدار الاستحقاق، فبتوجيه عليكم السلام، فبتوجيه التكليف إلى المبهم، هذا يعني أن الجميع لا يستحقون. فعدم قدرة الشارع على معاقبة المبهم لا يولد استحقاقا في معاقبة الجميع، يعني مع قطع النظر عن إشكالية الفرد المردد هنا يوجد أيضا إشكال آخر. إذن هذا الحل الأول لا يمكن الالتزام به. الحل الثاني ما نسب إلى القطب الشيرازي من أن التكليف في الواجب الكفائي تعلق بالمجموع لا بالجميع، فتنحل الشبهة، لأن التعلق بالجميع يقتضي الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد الأفراد، بخلاف التعلق ماذا؟ بالمجموع. فلو كان متعلقا بالجميع ترد الشبهة أنه مقتضى تعلقه بالجميع أن لا يسقط بفعل البعض، فلا يكون متعلقا بالجميع، ومقتضى عقاب الجميع أن يكون متعلقا بالجميع. لا، التكليف في الواجب الكفائي قد تعلق بالمجموع، يعني على نحو العموم المجموعي لا العموم الاستغراقي. فبالتالي عندما يتركه الجميع يعاقب الجميع، لكن بالأصالة العقاب للمجموع وبالتبع العقاب للجميع. أما أن العقاب للمجموع بالأصالة لما عرفت من أن التكليف تعلق بالمجموع، أما عقاب الجميع بالتبع لأن كل فرد من هذه الأفراد جزءا من المجموع، فلكي يتحقق المجموع لا بد أن تعاقب كل فرد فرد، فتنحل المشكلة. هذا كلام من؟ كلام القطب الشيرازي. نعم. سقوطه معنى المطلوب هو الجميع المجموع، لكن يسقط بالإشكالية. الآن في الجواب سوف يتضح الإشكالية هنا، لذا أنا ما ركزت عليها. هنا ينبغي أن نلتفت، خب هذا الرأي الثاني أو الحل الثاني. قبل أن ندخل في حل الماتن لابد من تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أن سقوط التكليف يكون على أنحاء. النحو الأول يرحمكم الله السقوط بالعصيان، وهذا واضح، يسقط التكليف بعصيانه عندما يأمرني المولى بالصلاة وأترك الصلاة إلى أن ينتهي الوقت، بالأمر بالصلاة حينئذ ماذا؟ يسقط لأجل العصيان. النوع الثاني سقوط التكليف بوجود المانع. يسقط التكليف بماذا؟ بوجود مانع، كالحيض بالنسبة إلى الصلاة أو بالنسبة إلى الصوم. يسقط الأمر بالصيام عن الحائض لوجود ماذا؟ مانع. يسقط الأمر بالصلاة عنها لوجود المانع. النحو الثالث أن يسقط بانتفاء الموضوع، كسقوط الأمر بالوضوء لانتفاء ماذا؟ موضوعه، لعدم الماء. اتفقنا؟ وعندنا نحو آخر رابع، وهو أن يسقط بالامتثال. والسقوط بالامتثال إنما يكون لأجل تحقق الغرض. إذا تحقق الغرض يسقط ماذا؟ التكليف. وإذا لم يتحقق الغرض لا يسقط التكليف، إلا إذا دخل في واحد من الأنحاء الأخرى، عصيان أو ما شابه ذلك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الأغراض يمكن أن نصورها على نحوين. هناك أغراض لا تتحقق إلا بالمجموع، كرفع صخرة ثقيلة. رفع صخرة ثقيلة لا يحصل بواحد، بل لابد من مجموع، لكن معا. واضح؟ حينئذ إذا كان الغرض نقل هذه الصخرة من مكان إلى مكان آخر، هذا الغرض لا يتحقق إلا بالمجموع لا بالجميع، مع أنه كل واحد يجي لأنه بالجميع يكفي أن كل واحد بالتدريج يأتي يضع يده ثم يذهب يأتي واحد آخر، لا، هذا لا يرتفع إلا بال، لا يتحقق الغرض إلا بالمجموع بما هو مجموع. النحو الثاني، الأغراض الذي تتحقق ولو على نحو الانفراد، كرفع صخرة خفيفة، الغرض منها يتحقق ولو منفردا، لا يشترط ماذا؟ المجموع. لكن في هذا النحو الثاني لو حصلت مشاركة، قلنا الغرض يسقط ماذا؟ بواحد. طيب لو اثنين، صخرة صغيرة وحجر صغير، اثنين تشاركا في رفعه، هل أن الحجر لا يرتفع؟ يرتفع. لكن تتحول العلة المستقلة التامة إلى جزئية علة، وهذا أمر ضروري في توارد العلتين على معلول واحد. تتحول من علة تامة مستقلة إلى ماذا؟ إلى جزء علة. طبعا هذه القاعدة، حتى لا يقال أن الماتن وقع في التهافت، هذه القاعدة لابد أن نلتفت أين موردها. إذا كان بين العلل المتعددة يوجد سنخية، حتى لا نتصادم مع ماذا؟ مع تأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد. وهنا الجامع بين هؤلاء أنه هذا عنده قوة يستطيع يرفعه، وهذا عنده قوة، فتتحول العلة التامة إلى علة ماذا؟ إلى جزء علة. بعد وضوح هاتين المقدمتين نأتي نقول للقطب الشيرازي: أن الفقهاء يسلمون على أن الفعل لو أتى به واحد وحصلت به الكفاية ماذا يحصل؟ يسقط عن الجميع. هذا يعني أن التكليف ليس متعلقا بالمجموع، لأنه يكفي فيه واحد، فيبطل قول القطب الشيرازي. أما الحل الذي يذكره الماتن وفقا للمقدمتين اللتين ذكرتهما، فالماتن يرى أنه لا يوجد فرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني، في كون المخاطب بهذا الواجب هو كل فرد فردا من أفراد المكلفين. من هذه الناحية لا يوجد فرق، كما أن الواجب العيني عندما نقول صلي متعلق بكل فرد فرد من أفراد المكلفين، الواجب الكفائي عندما أقول أجتهد اجتهد متعلق بكل فرد فرد من أفراد المكلفين. غاية الأمر، الواجب الكفائي صنخ واجب، غرضه كان بكيفية بحيث لو وفى به البعض سقط ماذا؟ عن الآخرين، سقط عن الآخرين، فبالتالي لا يوجد تهافت. السقوط عن الآخرين لا يعني عدم الوجوب على الآخرين، السقوط عن الآخرين لتحقق الغرض لا لعدم تكليف الآخرين، فالآخرون مكلفون. غاية الأمر، قلنا من مسقطات التكليف ماذا كانت؟ تحقق الغرض، وتحقق الغرض. قد يكون الوجوب الكفائي غرضه سنخ غرض يحصل بفعل البعض، ومن هنا لا مشاحة في التعبير حينئذ لو عبرنا أنه واجب على البعض من هذا الباب، لأنه في الواقع هو واجب على البعض أو على البعض غير المعين، وإنما هو نتيجة ما ذكرناه، وإلا هو ليس كذلك، فبالتالي تنحل الشبهة. هذا تمام الكلام في الوجوب ماذا؟ الكفائي. فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب، على ما أذكر في بعض الدورات السابقة توقفت عند كلمة سنخ، أن السنخ يقصد منها النوع، والوجوب من المعاني الانتزاعية البسيطة، والبسائط ثبت في علم المعقول لا جنس ولا نوع لها، اتفقنا؟ فأو نقول الوجوب من المعاني الحرفية القائمة بمنتسبين، وتختلف مفرداتها خارجا باختلاف المنتسبين، فلا يوجد نوع جامع بينها. فالأمر سهل في ذلك، نقول المقصود من النوع والسنخ هنا ليس المعنى المنطقي وإنما المعنى العرفي، يعني ولو عنوان جامع ولو من باب اللفظ الجامع. طفتنا على الأمر السهل. والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بماذا؟ بكل واحد، بخلاف القطب الشيرازي لا تعلق بماذا؟ بالمجموع، لا بكل، لا بالجميع حتى يكون انحلاليا يتعلق بكل واحد. لا، المصنف يقول لا فرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني من هذه الناحية، كما أن الواجب العيني أقيم الصلاة تعلق بكل فرد فرد، اجتهد تعلق بكل فرد فرد، وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل الكل بامتثاله، بحيث لو أخل، أنا قدمت وأخرت، بحيث أنا ظننت أنه مكرر كلمة الكل، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا نتيجة لتعلقه بكل واحد من الجميع، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. وذلك ليش هذا السقوط؟ وذلك لأن قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض. التفتنا؟ كما أن الظاهر هنا نحتاج إلى المقدمة الأخرى، أنه طيب الفقهاء نصوا على أنه لو امتثله الجميع يثاب الجميع، مع أن المفروض يوجد غرض واحد. نقول هذا نتيجة لماذا؟ لقاعدة أن في توارد العلل المتعددة على معلول واحد يحول العلة إلى جزء علة، فكل واحد له دور في تحقيق هذا الغرض فيثاب. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفع واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل الكل، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. طبعا هناك إن شاء الله في بحوث أعلى هناك نظرية للبعض يرون أنه كل أنحاء الوجوبات الشرعية لا يوجد معها ولو تحليلان المنع من الترك. تلاحظ أنت هذه الشبهات كلها نشأت من أين؟ من أن الوجوب إلزام بالفعل مع منع عن الترك، فيرون أن لا، أصلا كل الوجوب حتى الواجب العيني التعييني لا يوجد فيه منع من الترك بلحاظ الأفراد، لأن الوجوبات تتعلق ماذا؟ تتعلق بالطبائع، وفي الطبيعة يجوز ترك الفرد إلى فرد آخر حتى في الواجب العيني التعييني. أريد لا أصلي في الدار، أصلي في المسجد، لا أصلي في المسجد، أصلي في الشارع، فلا يوجد منع من الترك. نعم المنع من الترك بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للطبيعة، الطبيعة التي توجد بوجود واحد من أفرادها. على كل تقدير هذا بحثه ليس هنا. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. نعم. لا هو شوف كل هذه وجوبات صدرت من الشارع. فبمقتضى هذه النظرية يكون هذا النوع من الوجوب يغاير نوع آخر من الوجوب، مثل الوجوب العيني. بعد اشتراك الوجوب العيني والوجوب الكفائي في كون المخاطب هو الجميع، خلافا للقطب الشيرازي، مخاطب هو الجميع، يختلفان في أي شيء؟ في أنه في الواجب العيني الغرض ليس سنخ غرض إذا تحقق بعد انتهى، لا، هناك كل واحد له غرض قائم بفعله، التفتنا هذا بخلافه هنا. الفصل الجديد يرتبط أيضا في تفسير نوع من أنواع الوجوب، يعني هذه الفصول اللي الآن الأخيرة هكذا ترتبط بشيء، ببحث تفسيري، فهي مرجعها في الواقع إلى مبادئ تصورية وليست إلى مبادئ تصديقية، وهو تفسير الوجوب الموسع، ما هي حقيقته؟ في الوجوب الموسع أيضا عندنا شبهة، من جهة تقول أنت ملزم وممنوع من الترك، ومن جهة ماذا؟ تقول لك أن تترك هذه الحصة والحصة الثانية والثالثة وهكذا. فكيف ينسجم الوجوب الذي بالتحليل يرجع إلى الإلزام والمنع عن الترك مع التوسعة؟ لا يمكن الجمع بين الوجوب وبين ماذا؟ التوسعة. طبعا لابد تترك في ذهنك أن هذه الشبهة لو كنا ذكرناها في البداية، يعني لو كان هذا الفصل هو الفصل الأول، تفهمنا؟ كان أنه نصدق بهذه الشبهة كان أقوى، لكن باعتبار صار مرتكز الحلول في ذهننا، تفهمنا، صار الآن طرح هذه الشبهة فيه نوع من الصعوبة، وإلا مثلها مثل الواجب التخييري، مثلها مثل الواجب ماذا؟ الكفائي. هذه الشبهة تأتي أن التوسعة ماذا؟ لا تنسجم مع التخيير. المصنف رحمة الله عليه في أول البحث يقدم مقدمة، طبعا أنا ذكرت الشبهة ليش؟ حتى ندفع ذلك السؤال الذي سألناه في البداية، أنه لماذا أفردنا من بين الوجوبات هذا النوع من الوجوب، كما طرحنا ذلك في الواجب التخييري، ثم طرحناه في الواجب الكفائي، طرحناه هنا أيضا في الواجب الموسع. الواجب الموسع باعتباري أنه يكون الظرف الزماني فيه أوسع من الفعل، وإلا لو كان الظرف الزماني مطابقا للفعل لما كان الواجب واسع. مثلا شوف الآن الصوم ظرفه الزماني من الطلوع إلى الغروب، الصوم ليس من الواجبات الموسعة. نعم قضاء الصوم من الواجبات الموسعة، أما الأداء هو من الواجب ماذا؟ المضايق. فلأجل أن الزمان له دخالة في الواجب الموسع والمضيق قدم مقدمة ترتبط بالزمان. حاصلها أن الزمان مما لا بد منه في الواجب، لا لأن الواجب هو فعل يصدر من الممكن. فالواجب يقال له زماني، لأن الأفعال التي تصدر من الممكن لابد لها عقلا من زمان، لابد لها من ظرف زمانيا ومكانيا. غاية الأمر، لذا الآن يعني بهذا البيان نحن نريد أن نجاوب على شبهة طبعا ليس لها علاقة في تفسير الواجب الموسع، وإنما كمقدمة. حاصل هذه الشبهة أن التقسيم الأصولي هكذا: الواجب إما مؤقت وإما غير مؤقت، ثم المؤقت إما مضيق أو موسع. طيب إذا كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الفعل الذي يصدر من الممكنات، كيف تقسمون الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت؟ ينبغي أن تكون كل الواجبات مؤقتة. واضح هذه الشبهة؟ طبعا هذه ليس لها دخل في الواجب الموسع، لها علاقة بالزمان. ينبغي أن نقول لا، الواجبات قسم واحد. أصلا عندما يكون عندك قسم واحد تنتفي القسمة، حتى التعبير بالقسم يكون غلطا. مثل مرة كنت عم ناقش رسالة تخرج، فهكذا مثلا أن الباب، أن هذه الرسالة تتألف من 3 أبواب، ثم يأتي إلى الباب الأول، الباب الأول تجد فيه فصل واحد. أنت عندما تقول، إذا تبدأ من الأوسع، عندما تقول أبواب، فكل باب لازم يكون على الأقل فيه، على الأقل فيه فصلان. أما إذا الباب يتألف من فصل واحد، أنت لم تقسم الباب حينئذ، فالرسالة تبتني على فصول لا على أبواب. وهذه نكتة مهمة في مناهج البحث العلمي. على كل تقدير، فإذا كل بالنتيجة الواجبات هي أفعال للمكلفين تعلق بها الإيجاب، والمكلفون هم من عالم الإمكان، وعالم الإمكان عقلا لا بد فيه من زمان، فكل الواجبات تصبح ماذا؟ زمانية مؤقتة. تمام، لا يوجد معنى لتقسيم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. يجيب الماتن عن هذه الشبهة، يقول هذا مجرد اصطلاح. صح، كل الواجبات لها وقت، لابد لها من ظرف زماني، لكن غاية الأمر اصطلح الفقهاء أن الظرف الزماني إذا أخذ في لسان الدليل يسمى الواجب مؤقت، إذا لم يؤخذ يسمى غير مؤقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أخذ في لسان الدليل فهو مؤقت. أتم الصيام إلى الليل، أخذ في لسان الدليل فهو مؤقت. أما مثلا ادفن الميت، لم يؤخذ في لسان الدليل زمان، فهو غير ماذا؟ مؤقت، وإن كان لابد أن يقع ماذا؟ في وقت. فهذا مجرد اصطلاح لا يناقش فيه. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. هو واقعا لا بد له من حد ينتهي فيه، فلا بد أن ترجع إلى أن هذا أخذ في لسان الدليل وذاك لم يؤخذ.
أي هو هذا الحل، أنه لأنه الفعل لابد له من زمن، والزمن كم له مقدر، فإذا له مقدر هذا يكون للجميع، لكن غاية الأمر مرة نأخذه في لسان الدليل، مرة لا نأخذه.